بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القراءة في الفجر، يعني صلاة الفجر. فإن الفجر يمتد من طلوع الفجر الصادق، وأيضا قبله من الفجر الكاذب إلى طلوع الشمس أقصاه وآخره. فكان المقصود القراءة في الفجر، أي في صلاته، كما ذكر الحافظ رحمه الله. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة، هؤلاء كلهم معلومون، آدم معروف. قال: حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، نظلة، اسمه نظلة ابن عبيد رضي الله عنه، فسألناه عن وقت الصلوات، في نسخة عن وقت الصلاة، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، وليس المقصود في وقت الزوال، أي في بعد زوالها. فإن الصلاة في حين زوالها ما يؤذن في ذلك، ولا يكون قد دخل الوقت، ولا حتى صلاة النافلة المطلقة لحديث عمرو عبسة وغيره. والعصر، ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، معنى حية ما تزال حرارتها موجودة، وهذا يدل أنهم كانوا يصلون العصر في أول وقتها ولا يميتونها. وإنما حصلت إماتة العصر من بعض الأمويين، وكلف ذلك أن بعض أهل العلم وبعض من عرف السنة كانوا يصلون الصلاة في وقتها، ثم يصلون خلف أولئك الأمراء درعا للفتنة نافلة، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة، يكون أمراء يؤخرون العصر أو قال الصلاة عن وقتها، فإذا كان ذلك فصلوا الصلاة عن وقت على وقتها ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة، أي نافلة. ولما رأى أنس بن مالك في البصرة وبعض الأماكن عدم عناية بأوقات الصلاة، قال: والله ما أعلم من الأمر الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قالوا: ولا الصلاة؟ قال: والصلاة، ألا ترون ما أحدثوا فيها، أي من التأخير ومن بعض المخالفات، حتى إنهم من كان لا يكبر تكبيرات الانتقال. من بعض الأئمة، فقال أنس: هذا التكبير أو هذا القول قال: ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل بل إلى نصفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم. والمقصود وقتها المشروع الصلاة فيه، وإلا فوقتها مبدئيا من غياب الشفق الأحمر، ويختلف زمن ذلك من بلد إلى آخر، فتارة في بعض البلدان يكون بنحو ساعة وربع ما بين المغرب والعشاء، وفي بعضها من نحو ساعة أو ثلث وربما إلى الساعة، وهكذا تتفاوت. الشاهد أنه لا تصح صلاة العشاء إلا بعد زوال غياب الشفق الأحمر. ثم بعد ذلك إلى نصف الليل، وقتها الاختياري، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله ينطف ماء، قال إني لأنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم. ثم إلى طلوع الفجر الكاذب، يعني الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب الأول الذي يكون البياض فيه إلى كبده إلى على السماء كذنب السرحان، ومنهم من يقول بل إلى الفجر الصادق، وهذا أصح. الوقت الاضطراري إنه لا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك صلاة حتى يدخل وقت الأخرى باستثناء الفجر إلى الظهر. ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. أما النوم قبلها فهذا غالبا لا يكون إلا في حالة اضطرار لذلك وحاجة لذلك من مرض ونحوها ومن أخذته عينه. وأما الحديث بعدها فجائز للحاجة ولطلب العلم، وقد حادث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد العشاء فقال أرأيتم ليلتكم هذه لا يأتي رأس مئة عام وعلى ظهر الأرض منهم أنهم أحد ممن هو اليوم عليها أحد. وتقدمت هذه الأبواب، ولكن الشاهد منها الآن القراءة في هذا الموضع، القراءة في صلاة الفجر. قال ويصلي الشاهد هذا ويصلي الصبح، فينصرف الرجل فيعرف جليسه، أي أنه كان يصلي بغلس وما كان يسفر بالفجر. وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم حديث صحيح، المقصود به تبينوا في طلوع الفجر الصادق، والمقصود الآخر به أنه يدخل في الإسفار فيطيل حتى يقرب، يدخل في التغليس فيطيل حتى يقرب الإسفار أو يكون الإسفار. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. ما شاء الله، هذه إطالة مثل سورة المؤمنين، سورة النور، سورة الفرقان، سورة الروم، وهكذا الأحزاب، كل هذا على هذا التقدير، يعني هذه تسمى بالمئين. الطوال ثم بعد ذلك تدخل يعني في ما يليها. فهذه على حسب حال الناس، من الناس من هذا يشق عليه، وفعلا ليس هذا ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فقد صلى بالطور، الطور أكثر من هذا. ومن الناس من هذا يسير عليه لرغبته فلا بأس. هذه حالة وكيفية من الكيفيات الثابتة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، لا على أنها محصورة في هذه الكيفية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير لك. وأيضا أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، مفهوم أن من قرأ بفاتحة القرآن أجزأت عنه، أن الزيادة على فاتحة القرآن نفل تطوع سنة، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الجهر من صلواته وفي كثير من السرية منها. وفي الأحاديث الآخر وسورة زيادة على كلمة فاتحة الكتاب. فعلم من هذا أنها ينبغي ملازمة ذلك، بينما من اكتفى بالفاتحة صحت صلاته. قال رحمه الله: الظاهر الله أعلم أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة في الركعتين كلتيهما، أي يقسم السورة بين الركعتين، أو يطيل في الأولى ويجعل ما بقي من السورة بعدها أخف، كما جاء عن سعد، وهاتان حالتان. فإنه كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسه، هذا ينصرف في حالة يعرف جليسه لا في ظلمة، ما كانت هناك مصابيح كما هي موجودة في الآونة بعد ذلك، فلهذا يلتفت إذا كان هناك قد حصل الإسفار يعرف جليسه، ومعناه أنه يدخل في التغليس ويخرج في الإسفار من الصلاة. ولو كان يقرأ في كل ركعة بمئة آية لم ينصرف حتى يقارب طلوع الشمس، وهذا ثبت عن أبي بكر أنه أطال، كما مر بنا قال له عمر: ما كنت تخرج من الصلاة تفرغ من الصلاة حتى تطلع الشمس؟ قال: لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين. يدل على ذلك ما رواه الزهري وقتادة عن أنس أن أبا بكر صلى بالناس صبحا فقرأ سورة البقرة، فقال له عمر: كادت الشمس أن تطلع، قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. أخرجه عبد الرزاق قال ابن أبي شيبة. وروي عن قتادة في هذا الحديث أنه قرأ بآل عمران، ينظر هل كلها جاء في أنها البقرة، المعروف أنه قرأ بالبقرة. ورواه مالك عن هشام أبيه أن أبا بكر صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما إلى قوله: وقد كان عمر هو الذي مد في صلاة الفجر، كما روى ثابت عن أنس قال: صليت خلف أحد ما صليت خلف أحد أوجز من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاته متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة لما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر. خرجه مسلم. ورواه حميد عن أنس قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاربة وصلاة أبي بكر وعمر حتى مد عمر في صلاة الفجر. خرجه الإمام أحمد. هذا يدل على أن زيادة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاة الفجر على صلاة سائر الصلوات لم يكن كثيرا جدا، أي كيفية من الكيفيات، حالة من الحالات في بعض الأوقات، وأن صلواته كلها لم يكن بينها تفاوت كثير في القراءة، وإن هذا هو الغالب على صلاته، وقد يطيل أحيانا ويقصر أحيانا لعارض يعرض له، فيحمل حديث أبي برزة على أنه كان يقرأ في الفجر ما بين 60% أحيانا لا غالبا. والمراد أنه يقرأ في الفجر الطوال أو أطول مما يقرأ في غيرها من الصلوات، وإنما كانت قراءته ببكر بالبقرة مرة واحدة. قال: وكان عثمان يكرر قراءة سورة يوسف في صلاة الفجر كثيرا. عثمان يكرر قراءة سورة يوسف في صلاة الفجر كثيرا، وأيضا عمر كان يقرأ بها حتى بلغ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى. وكذلك كان ابن مسعود يقرأ فيها ببني إسرائيل، يعني الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، الآية سورة، في ركعة، وطاسيم في ركعة، طاسيم ميم في ركعة. وكان ابن الزبير يقرأ في الصبح بيوسف وذواتها. وكان علي يخفف، فكان يقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت، ونحو ذلك من السور، والأمر واسع. قال: وأكثر العلماء لأن المستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وطوال المفصل من قاف وذواتها إلى آخر المصحف، إلى قرب، يعني إلى قرب التبارك ونحوها، ثم يدخل أوسط المفصل من المرسلات ونحوها، ثم يدخل قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. فإن المفصل بدء من قاف، والمفصل ثلاثة أحوال يختلف فيها: من أين طواله إلى أين، ومن أين أوسطه، ومن أين آخره، والأصح أنه من قاف فما بعد، يعني قاف اقترب الرحمن، الواقعة، جزء الذاريات، كله من طوال المفصل، جزء قد سمع، نحو ذلك، ثم يدخل بعد ذلك صار أوسطه. وظاهر هذا يدل على أنه كان يقرأ القراءة في الصبح بطول المفصل مختصا بالسفر، لا ما السفر وحضر حتى في مكة وهو حاج. حصل ذلك، هذا الباب معقود لما ترون أنه قالت أم سلمة قرأ بالطور، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، علقه. قد تقدم والحديث الموصول في هذا حديث أبي برزة متصل، ثم حديث أبي هريرة، كلها في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في تطويله، وفي فضيلة القراءة في الفجر ضمنا أن قرآن الفجر كان مشهودا. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم حسب الحالة، تارة يقصر وتارة يطيل. وفيه أن صلاة العصر تصلى وهي لا تزال حية، أي شمسها لا تزال حامية. وفيه التحديد بالمسافات والخطوات، يرجع الراجع أو يذهب الذاهب إلى مكان كذا فيعود، قد كانوا يحددون بالمسافات، مسافة بالمقادير من حيث حلب شاتن، حلب فواك ناقة، ومن حيث المسافات أيضا قدر ما يذهب الذاهب إلى مكان كذا ونحو هذا، للتقريب إلى الأذهان. وفيه أنه لا ينام الإنسان قبل العشاء، لأن هذا يفوت عليه فريضة، ولو نام بعد العشاء أو بعد ما تيسر أخذ نومه كافيا وزيادة. وللحديث بعدها، لأن الحديث بعدها أيضا يفوت عليه شيء من قسطه من الليل، وربما فوت عليه إذا تأخر صلاة الفجر في جماعة، فكان هذا سدا لذريعة التوصل إلى تفويت الصلوات، هذا سد ذريعة. النوم، النهي عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها سد ذرائع ما قد يحصل من توصل إلى تفويت فرائض أو تفويت ما هو أهم. ذكروا عن أبي هريرة رضي الله عنهم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني رسول الله بثلاث، أوصاني خليلي أو خليلي بثلاث، ركعتي الضحى وأوتر قبل أن أنام وصيام ثلاثة من كل شهر، اتفقوا عليه. قالوا لأن أبا هريرة كان مشغولا بالعلم فربما حصل له تأخر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام حتى لا يحصل التقصير في أمر الوتر لأهميته. حديثين متصلين، حديث معلق عن أم سلمة، حديث أبي هريرة، حديث أبي برزة، تفضلوا وفقكم الله.